السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. في البداية أتقدم لأهل هذا العرس بالتهنئة والدعاء والثناء، جزاكم الله خيرا وبارك الله فيكم وجعل هذا العرس في ميزان حسناتكم يوم القيامة، وهنيئا لكم أن أقمتم هذا العرس على مثل هذا النحو البسيط الطيب المتواضع الخالي من المنكرات والمخالفات، البعيد عن الإسراف وعن التبذير، الذي أدعو المولى عز وجل في عليائه أن يجعلكم به قدوة في هذا المكان وأن تكونوا أسوة لغيركم، إنه ولي ذلك والقادر عليه. كما أتقدم لعرسي الليلة بدعاء النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، بارك الله لكما وبارك عليكما وجمع بينكما في خير، فندعو الله عز وجل في عليائه أن يبارك للعرسين في الرزق وفي الصحة وفي الوقت، ونبارك لهما في الذرية، إنه ولي ذلك والقادر عليه. اللهم صب عليهما الخير صبا، أجعل بفضلك وجودك وكرمك هاتين الأسرتين أسرتين مسلمتين خاضعتين منقادتين لك ولرسولك عملتين لنصرة هذا الدين. اللهم اجعلهما شامع على طريق الحق والمعروف، وانفع بهما البلاد والعباد، إنك ولي ذلك والقادر عليه. كان ولابد من نصيحة اغتناما لهذه الفرصة، أجد أن الحديث يفرض نفسه، فنحن على عتبات أيام مباركات، نحن على عتبات أيام الحج، هذا الركن العظيم، ركن الإسلام الخامس، والذي يذكرنا بشخصية الخليل عليه السلام، هذه الشخصية الفذة الفريدة والتي نالت كل هذا التكريم والتشريف والعرض والبسط في كتاب الله عز وجل وفي سنة نبيه صلى الله عليه وسلم، لا لشيء، لأنها تمثل أحرج مرحلة المراحل الصراع بين الحق والباطل، وفيها يتعلم المؤمن الموحد كيف يحقق أسمى وأمثل وأجمل وأعلى معاني العبودية لله تبارك وتعالى، كيف يحقق التوحيد في أجمل معانيه، وكيف يحقق الاتباع في أسمى صوره، كيف يحقق الاستسلام والخضوع والانقياد لله عز وجل ولشرعه ولمنهجه حتى لو خالف الفطر وجميع المقاييس البشرية كالعواطف والأبوة والأموة إلى آخر هذه المعاني التي نعرفها، طالما صح الدليل من الله عز وجل أو من رسوله، لا يسع المؤمن إلا أن يسلم ويخضع وينقاد. في هذه الأيام المباركات كما تطالعون وتسمعون وتشاهدون أخوانكم الحجيج الذين خرجوا والذين يتأهبون للخروج ليشاركوا في احتفالية عظيمة في مؤتمر عالمي لتشريف وتكريم الخليل إبراهيم، لو نظرنا إلى الحج لوجدنا أن نداء الحج هو من ندائه عليه السلام، كما أمره تبارك وتعالى: وأذن في الناس بالحج يأتوك رجالا وعلى كل ضامر يأتون من كل فج عميق. وإذا نظرنا إلى الكعبة فهي من بنائه وإسماعيل عليهما السلام، وإذا نظرنا إلى الطواف فهو لطوافه عليه السلام وأسرته المكرمة، وإذا نظرنا إلى زمزم لوجدناها غوثا لولده ولزوجه، وإذا نظرنا إلى السعي بين الصفا والمروة لوجدنا أنها أيضا إكراما ليقين زوجه على الله عز وجل. إذا سألنا عن يوم التروية في بعض الأثار والتوجيهات أنه اليوم الذي رأى فيه الرؤيا بذبح إسماعيل فتروى فسمي لذلك بيوم التروية، وانطلق إلى ناحية عرفات ف فوقف على الجبل وقالوا مما يعني يفسر به تسمية هذا الجبل بجبل عرفات أنه عرف أنها رؤيا حق، فقفل راجعا إلى مكة لينفذ أمر الله عز وجل بذبح هذا الولد الوحيد. ولما عاد وفي منى اعترضه الشيطان فرجمه فساخ في الأرض 3 مرات، فأصبحت تلك الجمرة التي ترمى الآن من إخوانكم الحجيج بإذن الله تبارك وتعالى في هذا الموسم العظيم. الشاهد أن كل مناسك الحج سواء الأركان أو الواجبات أو السنن تذكر الأمة بالخليل إبراهيم وبأسرته المشرفة المكرمة، وتبين للبشرية أجمع هكذا تكون العبودية لله تبارك وتعالى، هكذا يتعلم الناس كيف يحققون العبودية في أجمل وأسمى وأمثل صورها. ولذلك نصيحتي لنفسي ولإخواني لا تدعوا هذه الأيام تمر من غير أن تطالعوا سيرة الخليل إبراهيم، أن تعيشوا معها، أن تنظروا فيها وتتأملوا، وتسألوا أنفسكم هذا السؤال: لماذا نال الخليل إبراهيم الخلة؟ لماذا نال هذا التشريف وهذا التكريم؟ بما حتى نتعلم مقومات إقامة هذه العبودية في أمثل صورها، كيف نجح في الثبات في وجه أمم عاتية مسيطرة متمكنة متحكمة، وكيف صار وجال يدعو إلى الله عز وجل غير عابئ بما هم عليه من عتاد وقوة وتمكن وتحكم وعلو، واستمر حتى آخر نفس من حياته عليه السلام وهو يدعو إلى عقيدة التوحيد ويترجمها في أرض الواقع، والتي أنتم ثمر من ثمراتها ودعوة من تلك الدعوات التي وجهها عليه السلام. الناظر في مقومات هذه الشخصية والأسباب التي أوصلتها إلى هذا التشريف وهذا التكريم سيجد الجواب واضحا وجليا. قد تقول: بماذا استحق هذا كله أن جعل ركنا كاملا من أركان الإسلام يتحدث عنه في كل أركانه واجباته وسننه، وأن بسط ذكره في القرآن في صور شتى بهذه الطريقة الجميلة البديعة؟ ستجد الإجابة حينما تطالع أيضا نصوص القرآن التي أشارت ونصوص السنة إلى بعض هذه الأسباب، من أعظمها أن إبراهيم عليه السلام نال هذا الشرف وهذه المكانة أنه بعث في فترة مظلمة من فترات الصراع بين الحق والباطل، كان الباطل قد وصل فيها مداه من الكفر والشرك والظلم والبغي والطغيان والفساد والانحراف، فكان لزاما من بعثة نبي ورسول على قدر عال وقدم عالية كيف يدعو أولئك إلى التوحيد الخالص وإلى عبادة الله وحده سبحانه وتعالى. فكان اختيار الخليل لهذه المهمة الصعبة والحرجة وفي أشرس قوم وفي أعتى قوم بعث عليه السلام، وكان من أعظم المقومات لنجاحه أن الله تبارك وتعالى أخبرنا عن أمر مهم يحتاج كل داعية في طريقه إلى الله تبارك وتعالى. الرشد الذي فسره العلماء كما تعلمون من الآية: ولقد أتينا إبراهيم رشده من قبل وكنا به عالمين. قال أهل العلم: الرشد هذا أولا فضل ونعمة من الله عز وجل يمن به على من شاء من عباده، والرشد قالوا هو العلم المقرون بالحكمة الذي فيه من الحلم وسعة الصدر وبعد النظر وبعد الأفق كما يقولون، مع التحلي بالرفق واللين والشفقة والرحمة والصبر على تحمل الأذى. فكان هذا هو الرشد الذي أعطي إبراهيم فنجح به نجاحا لا يوصف ولا يقارن في ترتيب الأولويات وفي تفنيد الشبهات وفي طرح الأدلة القوية المفحمة لأعداء الله عز وجل، فكان من القوة بمكان. كأن هذا المقطع يقول لك وأنت تتدارس سيرة الخليل إبراهيم وأنت في هذه الغربة والفتن من حواليك لا تعد ولا تحصى، ما أحوجك إلى الرشد؟ ومن أين آتي بالرشد؟ توجه إلى الله، تضرع إلى الله، أدعو الله عز وجل أن يمن عليك بالرشد، مع أخذك بالأسباب في طلب العلم من بذل المال والوقت والجهد وصحبة العلماء من العاملين من الطيبين من الذين فهموا القرآن والسنة بفهم سلف الأمة الصالح. ستعطى بالله تبارك وتعالى: من يتحرى الخير يعطى، والموفق من وفقه الله، والمسدد من سدده الله،
والمهدي من هداه الله. فالخليل إبراهيم أعطي الرشد فتعامل مع قومه لما كلف وبعث فيهم، كان قد مهد ووعد قبل أن يتحرك، فلما جهر بدعوته كان قد رتب الأولويات الترتيب العظيم الذي يدلك على أهمية الرشد مع العلم مع الحكمة مع إلى آخر المعاني التي ذكرناها. فكان ترتيبا عظيما، والأقربون أولى بالمعروف، وبدأ بوالده ثم بقومه عباد الأصنام، ثم كيف تحرك إلى عباد الكواكب إلى النمرود ليقيم الحجة الله تبارك وتعالى غير عابئ بما هم عليه وغير خارج عن حد الاعتدال وطور التوسط في دعوته، مع ما كان منهم كان يتعامل معهم بهذا الرشد الذي أوتي من الله عز وجل، فكان نجاحا بهرا. وقد تقول لم يتبع إلا من قلة، ليس لنا في العدد أمر، وليس الأمر بأيدينا، في الأمر إلى الله تبارك وتعالى، ليس عليك هداهم، المهم الأداء الأمثل والاستمرارية والبذل والعطاء وعدم التواني أو التأخر أو التسويف أو يعني التأجيل، ولكن العمل المتواصل وأداء الطاعات في أوقاتها مع إسلام الأمر لله من قبل ومن بعد. هذا من أعظم المعاني التي كرم بها الخليل، أن كان عنده من الرشد من العلم المقرون بالحكمة كما قلنا، فاستطاع أن يواجه أولئك جميعا. تأمل إلى ما ميز به أيضا وانظر إليه بعين الاعتبار، اسمع أنه كان مسلما، أنه كان مسلما إذ قال له ربه أسلم، إيش قال؟ قال أسلمت لله رب العالمين، أسلم وجهه لله، بمعنى استسلم وخضع وانقاد لله تبارك وتعالى، سامعا مطيعا جاعلا نفسه رهن إشارة مولاه وطوع أوامره في صغير الأمر وكبيره، حتى لو خالف هواه وخالف شهواته وأهوائه وعواطفه ومقاييسه البشرية ومقاييس البشر المادية، طالما من الله عز وجل كان الاستسلام الذي هو الإسلام. فأنت الآن ألست مسلما؟ الإجابة نعم أنا مسلم. هل أنت فعلا تعي معنى كلمة مسلم؟ هل أنت مستسلم وخاضع ومنقاد لله عز وجل في جميع الأمر، في صغيره وفي كبيره، في خاصة نفسك، في معاملاتك، في أخلاقياتك، في سلوكياتك، في أفراحك، في أحزانك، في بيعك، في شرائك، في مشاحناتك وخلافاتك مع الآخرين، في دعوتك إلى الله عز وجل، في بيتك، في طريقك، في سوقك، في كل مكان، هل أنت مستسلم وخاضع لهذا المنهج للقرآن والسنة بفهم سلف الأمة؟ أم أنت تقول أنا مسلم فقط، هذا مسلم صورة، هذا لا يمثل حقيقة الإسلام التي كان عليها الخليل إبراهيم وكان عليها نبينا محمد عليه الصلاة والسلام والسلف الصالح؟ المسلم هو الذي يستسلم ويخضع وينقاد لهذا المنهج ظاهرا وباطنا في الأقوال وفي الأفعال، في العقائد، في الشرائع، في العبادات، في المعاملات، في الأخلاقيات، في الأحكام، في الحدود، في كل شيء. هل أنت مسلم على هذه الشكل؟ إبراهيم كان مسلما، يؤمر بأوامر قد تكون فوق طاقة البشر، ولكن لم ينس كلمة مسلم، فكان يستسلم ويخضع وينقاد فورا لها. اسمع، لما كان من قومه ما كان وصنعوا معه ما صنعوا، أمر أن يهاجر يترك ديار قومه، فهاجر إلى بلاد الشام ومنها إلى مصر، ووصل إلى مرحلة بمقاييس البشر قد ييأسون من الذرية، حرم الذرية حتى شاب الشعر وانحنى الظهر. وتأمل هذا الموقف، لكن لم ييأس من روح الله عز وجل، وكان ما كان من أمر سارة لما أهدت إليه هاجر ودخل بهاجر، وكان إسماعيل عليه السلام وأحبه كعادة البشر كطبيعة البشر، لأن إبراهيم بشر في الحقيقة ليس ملك، بشر، أحبه من أعماق قلبه لأنه أتى على كبر، وكان يأمل أن يكون وهب لي من الصالحين ليكون امتدادا للدعوة الله عز وجل. فلما أعطاه وأحبه أمر من الله عز وجل أن يضع هذا الرضيع في ذاك المكان البعيد الصحيح، حيث لا جليس ولا أنيس ولا طعام ولا شراب، وبمقاييس البشر لا يقبل هذا الأمر أبدا، لكن انظر إلى المسلم استسلم وخضع وانقاد وحمل الرضيع وأمه، انظر ووضعهما في ذاك المكان عند جبال فران في مكة الآن على تلك الحالة التي تعرفونها من خلال القرآن والسنة، ثم قفل راجعا مستسلما خاضعا منقادا لأمر الله عز وجل في وضعه في هذا المكان وفي عودته لإكمال المسير داعين إلى الله عز وجل في بلاد الشام. لا كما يقول المغرضين والمشككين إنما لغيرة سارة وضعها هنا أي هاجر، وإنما عاد يعني يكون مع سارة لكونه كان يحبها أكثر من هاجر، هذا كلام باطل، إنما عاد ليكمل المسير داعي الله عز وجل. فتنظر يمنة ويسرى بمقيس البشر ليقبل مثل هذا القرار، الله أمرك؟ يقول نعم، أو يشير برأسه، يومئ برأسه، فتقول إذا لن يضيعنا. هذا هو الإسلام، يأتي معه الفرج والمخرج والتشريف والتكريم، أي تكرم وتشرف وتعز وترفع بكونك مسلما مستسلما خاضعا منقادا لأمر الله، حتى لو كان كهذا الأمر الذي سمعتم. تخيل المعنى، أنت بفضل الله لم تؤمر بوضع أهلك في مثل هذا المكان ولا بما هو فوق طاقتك، فلا تكلف إلا بمقدور، ولا يكلف الله نفسا إلا وسعها، كلفت بما هو في مقدورك وفي استطاعتك، ومع ذلك أنت تتمرد وتتفلت، ويعني تقدم الشهوات والأهواء والعادات والأعراف والتقاليد والقوانين والأمور الدنيوية الأخرى التي لا تسوي شيء. إذن هل أنت مسلم؟ هكذا كان مسلما. تمر الأيام ويبلغ هذا الغلام السعي، ويرى في المنام رؤيا، ورؤيا الأنبياء حق، أنه يذبح بيده لا بيد غيره هذا الغلام، فينطلق من بلاد الشام ويمر حتى في يوم التروية كما قلنا على بعض الأقوال، فيرى هذه الرؤيا مرة أخرى وتتأكد لديه في جبل عرفة، فيرجع ويقول للغلام: يا بني إني أرى في المنام أني أذبحك. فتأمل هذا المشهد، رؤيا في المنام، قد يقول الولد: هذا من الشيطان، هذا تلبيس، وماذا صنعت، وما الجرم الذي ارتكبت، وهل أنا يعني خالفت شيء حتى أذبح وبيدك أنت؟ أين الأبوة؟ أين الرحمة؟ أين الشفقة؟ أين؟ لم يقل ذلك، بل كان كما كان يعني أبيه عليه السلام قال تلك الكلمات الخالدة العظيمة التي نتعبد بها الآن: يا لك افعل ما تؤمر، ستجدني إن شاء الله من الصابرين. هذا هو الإسلام، هذا هو الإسلام. فلما أسلم الوالد والولد لله الأمر وخضع وانقاد، كان الفرج وكان المخرج وكانت هذه الأضحية التي نتعبد بها نحن إلى الله تبارك وتعالى الآن. إيش يدلك هذا؟ يدلك على أن من استسلم وخضع وانقاد سيأتيه الفرج والمخرج من حيث لا يدري، من حيث لا يحتسب، سيشرف يعظم يكرم في الدنيا وفي الآخرة، سينال ما قدر له من الله عز وجل أيا كانت الدواعي والأسباب الأخرى. انظر إلى هذا المعنى وتأمل فيه. كذلك بما شرف به الخليل عليه السلام أنه كان، اسمع، حنيفا، كان مسلما حنيفا. إيش حنيف هذا؟ قالوا الحنيف هو يعني صاحب الملة الحنيفية السمحة، الذي مال، انظر، مال عن الباطل ومال إلى الحق. اسمع إلى هذا التعريف، حنيفا يعني مال عن الباطل بكل مقوماته وأسبابه ودوافعه وشهواته وأهوائه وعاداته وأعرافه، ومال إلى الحق بكليته، آخذا بأسبابه ومقدماته، عاملا لعرضه وبسطه وذب عنه ونشره بين الناس. هل أنت من الأحناف؟ هل أنت حنيفا؟ هل أنت تعي هذا المعنى حتى تكون دائما حذرا من الباطل ومائلا عنه بعيدا عنه، لا تجالس أصحابه ولا تداهن أصحابه ولا تقترب منهم حتى لا تتأثر الإنسان المدني بطبعه، مال يعني بعيدا عن أصحاب السوء ورفقة السوء تماما، مال إلى الحق والمتمثل في القرآن والسنة بفهم سلف الأمة، ومال إلى أهل الحق من العلماء ومن طلبة العلم ومن الصلاح والأتقياء والورعين. هل أنت كذلك في حياتك، أم أنت مائل على العكس، مائل عن الحق إلى الباطل، إلى أهل الشهوات، إلى أهل الدنيا، إلى أهل الأهواء، مقدم للعادات والأعراف ولأشياء البشر الموجودة الآن على هذا المنهج الكريم المبارك؟ إذا أنت لست حنيفا كما ينبغي. كذلك مما كرم به الخليل إبراهيم أنه كان أمة قانتا لله. إيش معنى أمة؟ طبعا البعض يقول يعني يساوي أمة، نعم يساوي أمة، لكن لها توجيه جميل جدا عند السلف. قال ابن مسعود: الأمة هو الذي يعلم الخير ويعلم الناس الخير، مش تعلم الخير وبس، لا، يعلم الخير وعلم الناس الخير. والقانت هو المطيع لله ولرسوله في كل أحواله، فكان عليه السلام طائعا لله تبارك وتعالى في كل أحواله، لا يقدم على طاعة الله شيء أبدا أبدا أبدا. هل أنت علمت الخير؟ الحمد لله إن كنت من أهله. هل دعوت الناس لهذا الخير وعلمت الناس هذا الخير؟ أم أنت بخيل؟ أم أنت شحيح؟ أم أنت ما عندك وقت تعطيه للآخرين؟ هذه قضية، تصدر لتكون في قائمة الشرف، لتعمل مع أهل الدعوة الله عز وجل، لتستعمل في نصرة الدين. إن لم تستعمل فأنت مستبعد، وأنت يعني بهذا مطرود والعياذ بالله. فانظر في نفسك، هل أنت فعلا من الذين يعلمون الخير ويعلمون الناس الخير، أم من الذين علموا ولم يعلموا، أو من الذين لم يعلموا ولم يعلموا أصلا؟ إذن هذا من الخطورة في مكان. هل أنت مطيع في كل ما ورد به الدليل من القرآن والسنة؟ انظر إلى هذا المعنى. كما سمعنا من أخينا فتحي، نحن في دعوتنا المباركة نقدر الأدلة الشرعية النقلية ونقدمها على عقولنا، على عادتنا، على شهواتنا، على عرافنا، على قوانيننا، على أي شيء. لا نقدم على الأدلة النقلية شيئا أبدا بالمرة. هل أنت كذلك مطيع لكل ما صح به الدليل؟ أم أنت المراوغ؟ أم أنت الذي يدور دوران الثعالب كما يقولون روغان الثعالب؟ أم أنت الذي يعني يحاول أن يلوي عنق الأدلة ليبرر ما هو عليه من خطأ أو من مخالفة أو من شهوة أو من هوى؟ اتق الله في نفسك. كذلك أخي، من أعظم أسباب تكريم إبراهيم أن إبراهيم لما بعث في قومه عباد الأصنام ثم إلى عباد الكواكب والنمرود، وكان الاتفاق كما في بعض الروايات على تحريقه بتلك الوحشية وبتلك الصورة التي لا تخفى عليكم من خلال القرآن والسنة، من أعظم أسباب نجاته أنه كان على يقين في الله تبارك وتعالى لا يبارى. كان يثق في عظيم قدرة الله على إنجائه وعلى أن يجعل له الفرج والمخرج، حتى أن جبريل الأمين يأتيه ألك حاجة؟ يقول لا، حسبي الله ونعم الوكيل. وهو في الطريق إلى النار فقلنا يا نار كوني بردا وسلاما، بعظيم يقينه على الله. هل أنت عندك يقين على الله؟ هل إن عندك يقين فقط في أن الله عز وجل هو رب هذا الكون والمتصرف فيه والذي لا يكون في ملكه لما يريد، وأن الدنيا بأسرها لو اجتمعت على نفعك أو على ضرك لا يملكون إلى ذلك سبيلا؟ أين يقينك في الله عز وجل؟ أين يقينك في موعود الله، في وعد الله، في قدرة الله، في أن الله على كل شيء قدير؟ راجع هذا المعنى. من أعظم أسباب تشريفه وتكريمه عليه السلام هذا المعنى الجميل الراقي في كتاب الله عز وجل، أنه حينما احتدمت المواجهة واشتد الصراع وأبوا أن يسلموا الوجه لله بعد أن خرج من النار، بعد أن مكث في أكثر من 40 يوما كما في بعض الروايات، وخرج أحسن وأجمل مما دخلها، لم يسلم إلا القليل لسار ولوط وقل قليل، حتى أن أباه يقول عظيم إلهك هذا يا إبراهيم أن بلغت قدرته ما أرى، ولكن لم يسلم. فلما كانت بهذه الصورة المواجهة سل ذاك السيف الذي أريد أن أنبه عليه، واستعمله في وقته حينما رأى أن القوم اتبعوا السادة والكبراء والملأ وأعرضوا عن هذا الدين وعن عقيدة التوحيد بعد هذه المعجزة الحسية البالغة التي لا نظير لها، سل سيفه عليه السلام وتكلم بصراحة وبوضوح: سأعتزلكم وما تدعون من دون الله وادعوا ربي عسى ألا أكون بدعاء ربي شقيا. نعم، كأنه يقول لنا أن من دعا الله عز وجل لن يشقى أبدا في الدنيا ولا في الآخرة، بمعنى أن من دعا الله ويعترف بدعائه أنه فقير ولا حول له ولا طول ولا قوة إلا بالله، يطلب المدد والعون والاستعانة والاستغاثة من الله عز وجل، فهكذا سيكون في حصن حصين وسيؤمن في طريقه مهما على الباطل ومهما قوي الباطل ومهما تمكن الباطل وتحكم. ولكن انظر معي لترى هل حقق هذا المعنى. صار من قومه مهاجر إلى الشام وواجه يعني الصحاب وفي مصر مع الطاغية الذي راوت سارة عن نفسها، وكيف نجاه الله تبارك وتعالى وسارة بالدعاء، وكيف لما تجاوز 80 دعا الله عز وجل وقال وهب لي من الصالحين وأعطي الذرية بعد 80. ثم انظر وتأمل لما أمر بوضعها هنالك عند هذا المكان في, 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 في مكة الآن، كيف دعا الله أن يكون هذا بلدا أمنا حينما قال رب اجعل هذا بلدا أمنا، لم يكن بلدا أصلا، مكان قفر مخيف مرعب بعيد فيه من معاني التخويف والترهيب ما لا يخطر لكم ببال، وعلى ذلك يقول الله رب اجعل هذا بلدا أمنا وقد كان، ودعا أن تجب إليه الثمرات من كل مكان وقد كان، وقد دعا أن تأتيه يعني أفئدة من قلوب الناس وقد كان. ماذا نقول؟ انظر، وقد دعا أن يكون فيه نبيا من سلالة إسماعيل وقد كان، وهو من؟ محمد صلى الله عليه وسلم. إذن إبراهيم لم يشق بالدعاء أبدا، شرف وكرم وعظم ورفع، وهكذا نحن من ثمرة دعوته عليه السلام. تخيل هذا المعنى. أقول لك أين أنت الآن من الدعاء؟ أنت يا مسكين عندك هموم، عندك أحزان، عندك مشاكل، عندك مضايقات، عندك انحراف زوجة، انحراف ولد، عندك سوء جوار من جيرانك، عندك اعتداء من أرحامك، عندك مثلا ظلم وجور يقع عليك ممن هو أقوى منك في هذه الدنيا، عندك ما يجري لإخوانك في مشارق الأرض ومغاربها من سفك الدماء ومن انتهاك الحرمات ومن تنديس المقدسات ومن نهب الثروات ومن الهجوم على الإسلام وعلى نبي الإسلام، ولا تستعمل هذا الدعاء. أما عندك ثقة في أن الله على كل شيء قدير وبالإجابة جدير، فتش بنفسك يا مسكين، استعمل هذا الدعاء العظيم وتضرع إلى الله تبارك وتعالى ليرفع ما بك من هم وغم ودين وكربة وضلال ولد وانحراف زوجة وسوء جوار وإلى آخره. ادعو الله عز وجل أن تموقن بالإجابة حتى يرفع عنك ما أنت فيه أو يخف عن إخوانك في مشارق الأرض ومغاربها. وكم من دعوة غيرت وجه الأرض، وكم من دعوة أزالت أمم ورفعت أخرى، وكم من دعوة مكنت لدين ومكنت لأفراد ومكنت لدعاء ومكنت لعلماء. أين أنت من الدعاء؟ استعمل هذا السلاح. لو تتبعنا ما كرر به الخليل لما وسع المقام، كان شاكرا لأنعم الله عز وجل، كان صابرا على الأذى في سبيل الله عز وجل، كان حليما أواها عليه السلام، عنده من الحلم وسعة الصدر وبعد النظر ما لا يخفى عليكم من خلال القرآن والسنة. كان إشارات لطيفة تجدونها في القرآن، ذاكروها تدارسوها انظروا إليها بعين الاعتبار، علموها لأهليكم. فما أجمل هذه المعاني في تربية الأمة وإعدادها. والله ما أعطيت هذه المساحة في ركن الإسلام الأعظم للحج حينما جعلت كل أركان الواجبات والسنن تكريما لإبراهيم ولأسرته، وما أعطيت هذه المساحة في صور القرآن من العرض والبسط ترجمال أخرى تفصيلة إلا لتتعلم الأمة كيف يعبد المولى عز وجل، كيف يوحد المولى عز وجل، كيف يخضع الناس لدين الله تبارك وتعالى. فندعو الله عز وجل أن يوفقني وإياكم في دراسة قصته كما ينبغي من مظاهر الشرعية، لنتعلم ونتربى ونرتقي بها ومن خلالها لنقول للدنيا بأسرها هكذا يعبد المولى تبارك وتعالى، هكذا يوحد، هكذا ينصر دينه في الأرض، هكذا يبذل من أجله ويضحى بالغالي والثمين من الوقت والمال والولد والزوجة والوطن بل والنفس وبكل ما يكون في هذه الدنيا في سبيل نصرة دين الله عز وجل. فهل تعلمنا من قصة الخليل؟ وهل ارتبطنا بهذه القصة الكريمة المباركة وارتقينا بها ومن خلالها؟ ندعو الله عز وجل أن يجازي عروسي الليلة الذين كان سببا في حضورنا واجتماعنا جميعا والتقائنا وتناصحنا هذا، وندعو الله أن ينفعنا بما قلنا وأن يجعلنا من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه. أقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم، والسلام عليكم ورحمة الله.